يقول المصنف رحمه الله: فصل في المزارعة والمخابرة. ولم يجوز للمرء دفع أرضه لمن يريد زرعها ببعضه، ولم يجوز للمرء دفع أرضه لمن يريد زرعها ببعضه. كذاك أيضا لم يجوز أن يدفع أرضا وبدرا لامرئ ليزرع بحصة معلومة مما زرع أو أجرة من غيره لم يمتنع. مما يتبع البحث في المساقة الذي أفردنا له دروسا فيما مضى، مما يتبع هذا بحث آخر في المزارعة والمخابرة التي ذكرها المصنف الآن، وبحث أيضا في المغارسة وأغفلها المصنف فلم يذكرها، ونأتي عليها إن شاء الله استكمالا لحديثنا عن المساقة. أما المزارعة، المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها، دفع الأرض لمن يزرعها على جزء من الزرع، دفع الأرض لمن يزرعها على جزء من الزرع. هكذا يعرف الفقهاء المزارعة. الشافعية يضيفون عليها فيقول: دفع الأرض لمن يزرعها على جزء من الزرع والبذر من المالك. إذا كان البذار من المالك فمنسميه مزارعة. أما المخابرة فهي دفع الأرض لمن يزرعها على جزء من الزرع والبذر من العامل. إذا كان العامل اللي يشتغل هو بيجيب البذار معه منسميها مخابرة، وإذا بيأخذ البذار من المالك منسميها مزارعة. يعني بيدفع له أرضه، يعطي أرضه، عنده 100 دنم، خذ ازرعهم قمح مثلا، بيتفقوا مع بعض البعض أنه النص لك والنص لي، أو الثلثين لي والثلث لك، أو بالشكل الآخر الذي هو المخابرة، بيعطي الأرض بده يجيب البذار أنت وثلث لي وثلثين لك، المهم حسب الاتفاق. فهذه المزارعة كله بيسموه مزارعة الفقهاء، إلا الشافعية بحبوا يفصلوا هي عن هي، بيسموا هذه مزارعة وهذه مخابرة. فما حكم المزارعة والمخابرة؟ الشافعية، هو رأي الشافعي الإمام الشافعي رضي الله وتبعه طبعا الشافعية والمذهب كذلك، أن المزارعة لا تجوز والمخابرة أيضا كل ذلك لا يجوز. وعلى هذا أيضا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى على أن المزارعة والمخابرة غير جائزة، لكن ليس مذهب الحنفية كذلك، إنما هو قول سيدنا أبي حنيفة رضي الله. أما الشافعي نعم، المذهب هيك المعتمد في المذهب عندنا أن المزارعة والمخابرة لا تجوز. وأما مذهب الحنفية فالفتوى فيه ليس على رأي أبي حنيفة رضي الله عنه، إنما هو على رأي سيدنا أبي يوسف ومحمد بن حسن. فإذا رأي الشافعية ومنهم الإمام رضي الله عنه ورأي أبي حنيفة وزفر من الحنفية كلهم رأيهم أنه لا تصح المزارعة ولا المخابرة. أما المالكية والحنابلة والمعتمد من مذهب الحنفية ويمثله في ذلك، يعني الرأي المعتمد هو رأي أبو يوسف ومحمد بأن المزارعة والمخابرة جائزة لا بأس بها، ويحتجون على ذلك بالحديث الذي مر معنا سابقا في بحث المساقة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كتار رووا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عمر وراوي سيدنا جابر وغيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طيب من ثمر أو زرع، إذن الصح المزارعة مو شط النخل الشافعي. مر معنا انه تذكروا ان الشافعية حتى في المساقاة مذهبهم ضيق، ما عندهم غير النخل والعنب، ما بصير مساقاة الا على النخل والعنب وبس، ما في غيرهم، باقي الاشجار ما بصح. ويجيزون المزارعة تبعا للمساقاة، اذا واحد عنده شجر نخل وعنب وبين الشجر في اراني فاضية بحب يزرعها، باذنجان، كوسة، بقلي، شو ما كان يعني مزروعات اخرى من الخضار والبقول، فلا بأس بذلك تبعا لعقد المساقاة. الاصل العقد بالمساقاة، اما المزارعة تنفرد وحدها ما بيجوز. هذا مذهب الشافعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. المذاهب الثلاثة على ان نص الحديث من ثمر او زرع، سواء انا تعاقدت على الثمر، بالطبع المذاهب الاخرى اوسع من الشافعية، الشجر المثمر كله من اول لاخر، سواء كان عنب ونخل ولا غيره، او كانت المعاملة على زراعة فقط وحدها. اما الشافعية فيقولون المقصود بهذا الحديث عملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر، ثمر النخل او الزرع الذي بين النخل وليس مستقلا، لانه خيبر كلها كانت نخل، كل خيبر من اول لاخر كانت مفروسة الى الان، اللي بمر من خيبر يراها فعلا كانت اول اكثر، الان اكثر اراضي خيبر كلها نخل. فالشافعي وجد نظره ان المزارعة ان المزارعة والمخابرة لا تجوز، لان هذا الحديث لا يدل على ذلك. وايضا ان المزارعة، وهذا ينص عليه ابو حنيفة وطبعا رأي الشافعية، ان هذا العقد عقد مستثنى. المساقاة هي مثل الاجارة، عم يجيب واحد يستأجره اجره يشتغله بأرضه مثل الإجارة، ولكن المساقاة مستثناة استثناء، انه بياخد جزء من الثمرة، ما بياخد اجره معلومة، ما بياخد 5000 ليرة بالشهر وخاطرك مع السلامة، بياخد جزء من الثمرة. اذا طلع ثمار كثير جدا يطلع له الجزء النصف مثلا، وإذا ما طلع شيء إلا شيء قليل جدا يأخذ هذا الشيء القليل، نصف هذا الشيء القليل. فهذا بخلاف الإجارة، بالإجارة ما بيصح الكلام هذا، الإجارة ينبغي أن يكون الأجر معلوما. إذا المساقاة إنما هي مستثناة استثناء من الإجارة، فلا يصح أن نتوسع في القياس عليها وأن ندخل فيها المزارعة والمخابرة وجاي معنا كمان المغارسة، كل ذلك لا يصح عند الشافعية. وكما قلت أنه المذاهب الأخرى أخذت بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، خلاص كله جائز. هذا ما يتعلق بالمزارعة والمخابرة. طبعا بالفقهاء يتوسعون في هذا بدخلوا ضمن البحث صفة العاقدين وشروطهما وصيغة العقد وما يتعلق بذلك، ما في داعي نعيد هذا، نفس الشيء اللي مر معنا في المساقاة نفسه يتكرر هنا، فلا داعي لإعادته والتطويل فيه. في عقد آخر كذلك يلحق بالمساقاة، وهو عقد المغارسة. المغارسة هي دفع أرضه لمن يغرسها شجرا من عنده، والشجر بينهما أو الشجر والأرض بينهما. دفع الأرض لمن مو يساقيها يسقي الشجر، ولا لمن يزرعها، لمن يغرسها، يعني أرض بيضاء، أرض ما فيها زرع، بيعطيها مشان يغرسها شجر. دفع الأرض لمن يغرسها شجرا من عنده، بيجيب الغرسات اللي بسمون الشام بنسميهم النصبات، مو هيك؟ بيجيب النصبات من عنده العامل، هو بيجيبهم. لذلك في بعض الفقهاء بيسميها المناصبة، ما بيسميها المغارسة، بيسميها المناصبة. ليش؟ لأنه بيجيب نصبة النصبات من عنده فسموها المناصبة. دفع الأرض لمن يغرسها غرسا أو شجرا من عنده، هو العامل بيجيب. والشجر بينهما بالنتيجة شو بده يكون، يعني شو بده يستفيدوا؟ بتقاسموا الشجر، زرع له 1000 شجرة، هذا بياخذ 500 وهذا بياخذ 500، أو الشجر والأرض بينهما. شلون الشجر والأرض بينهما؟ يعني بعد ما بيزرع له 1000 شجرة وبيقوموا 1000 شجرة وبيقوم مظبوط، صاروا شجر رسمي وما عاد في خوف عليهم، بيتقاسموا، مو الشجر بيتقاسم، الأرض والشجر سوا، العامل إلى نصف الأرض ونصف الشجر أو الربع أو الثلث على حسب الاتفاق. هذا العقد نسميه عقد المغارسة. طيب ما هو حكم هذا العقد، عقد المغارسة؟ قلنا أنه في صورتين، الصورتين اللي صورتهم الآن، إما أن يتفقا أن يكون النتيجة أن يكون الشجر بينهما نص بنص، ثلثين بثلث، ثلث أرباع بربع إلى آخره، هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون الشجر والأرض بينهما، إذن حالتين. نأتي إلى رأي الفقهاء في هاتين الحالتين. أما الشافعي بيقولوا الحالتين ما بيجوزوا، لا هاي الحالة بتجوز ولا هاي الحالة بتجوز، لما علمتم أولا من ردهم على عقد المزارعة. فإذا كان أصلا هن ما رضوا بالمزارعة وما رضوا بالمساقاة في غير النخل والعنب، يعني مذهب الشافعي في كذا كما قلت ضيق جدا، رح يرضوا بالمغارسة؟ ما بيرضوا فيها، وخاصة الحالة الثانية اللي بدهم يتقاسموا فيها، الأرض والأرض والشجر سوا. فإذا الشافعية ريح بالك منهم، ما بيرضوا لا بهي ولا بهي. أما باقي المذاهب فيقول الحنفية والحنابلة إن الصورة الأولى جائزة، وهي أن يدفع إليه أرضه ليغرسها غرسا من عنده والشجر بينهما، هي عندهم جائزة عند الحنفية والحنابلة. أما الصورة الأخرى التي هي أن يدفع أرضه ليغرسها له من عنده والشجر والأرض بينهما، فهذه عند الحنابلة والحنفية لا تجوز هذه الصورة بشكل من الأشكال، لا تجوز، ويحتجون على ذلك. الشافعية أيضا معهم، الشافعية في هذه المسألة معهم أنه ما بتجوز هذه الصورة، وحجتهم في ذلك أن هذا العقد لا يصح شركته، ما بيصح، شو الشركة هي؟ يعني لا يصح شركة باتفاقهما على جعل المملوك قبل العقد جزءا من الربح، هذا يفسد العقد عندهم. كيف؟ يعني أنا وقت بتشارك أنا وياك بمحل تجاري، بمشروع زراعي، بشو ما كان، شو الشيء اللي متقاسمه بعدين؟ وقت بيخلص المشروع شو الشيء اللي متقاسمه؟ الربح. مو بتجي طالبني بنص مالي ولا انا بضاربك بنص مالك ولا بربع مالك، ما لي علاقة، رأس المال انت رأس مالك لك وانا رأس مالي لي، بنتقاسم الربح نحن، شو دخل اصل الملك؟ فعلى هذا رفضها الشافعية والحنابلة والاحناف، رفضوا هذا العقد. اذا بده يكون بده يتقاسموا الارض والشجر، الارض والشجر سوا ما رضوا. انا اعطيتك الارض مشان تزرع ليها ونتقاسم الشجر، ايه اما نتقاسم الارض شو لك انت بالارض حتى تاخذ لي نصها؟ فلم يرضوا بهذا، وضربوا على ذلك مثلا، يعني بالقياس انه قاسوا على من اجل تحريم هذه الصورة، قاسوها على صورة اخرى في الحديث الذي رواه الامام الدارقطني عن سيدنا ابي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، يعني أجرة الضراب، أن واحد يكون في عنده منه بقر أناتي وواحد عنده منه ثور ذكر، فيستأجر هذا الثور الذكر لينزو على الأبقار التي عنده لينزو عليها ويستولدها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. وعن قفيز الطحان، شو هو قفيز الطحان؟ انه انت بتجيب مثلا 100 كيلو قمح، طن قمح قد ما بدك، بتجيب لعند الطحان بتقول له خذ اطحن لي اياهم. الطحان هون شو صفته؟ اجير، مو هيك؟ انت عم تستاجر الطحان وطاحونته، عم تستاجرهم بمبلغ معين، هدول اجرتهم 100 ليره 200 ليره قد ما كان، بيطحن لك اياهم بتعطيه اجرته خاطرك مع السلامه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، يعني انه يكون الاتفاق بيناتكم انه هدول 100 كيلو طحن لي اياهم وخذ منهم كيليين، طحنهم وخذ منهم كيليين. هذا القفيز هو مكيال، مكيال مثل الصاع، مثل اللتر، مثل مكيال اسمه القفيز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى منه. ليش؟ لانه ما بس تكون الاجرة جزء من المملوك الاصلي الذي هو موضع العقد، المملوك الاصلي الذي هو موضع العقد الامحات، ما بس تكون اجرة جزء منهم. كهذه الصورة التي ذكرناها، انه عنده ارض قال له تعال ازرع لي اياها شجر، والنتيجة شو بيكون، شو بيكون نصيبك الاخير؟ خذ نص الشجر ونص الربع كمان، نص الارض كمان. فهذه تشبه تلك، ولذلك حرمها المذاهب الثلاثة، الشافعية والحنفية والحنابلة. نعم. ذبح الخروف وجعل جزء منه اجرة نهي عنه، وخاصة هو النص اجى في الاضحية، النص اجى في الاضحية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الجمال 100 جمال، نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 منها ووكل بالباقي سيدنا علي بن ابي طالب، امره ان يكمل، وقال لا تعطي الجزار منها شيئا، او لا تعطي الجازر منها شيئا، جازر بده يستخلك او يعاونك بالذبح او كذا، لا تعطيه منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. جعل الاجرة مستقلة، ما بصير ياخذ جزء منها، وما يشيع بين الناس من اعطائه الجلد جزء منها لا يصح، لا يصح. نعم. المفروض الا في الاضحية اذا كان هو اللحام فقير، حبيت انك تهديه غير الاجرة، بتاخذ اجرة كاملة وبتعطيه الجلد هدية او صدقة، اذا كان فقير بتعطيها صدقة، اذا كان رجل صديقك صاحبك بتعطيها هدية لا بأس بذلك. اما ما بده يكون هو جزء الاجرة، الاجرة 300 ليرة بدك تعطيه 300 ليرة، مو تعطيه مثلا 50 ليرة والجلد، ما بصح هذا. نعم. ومن هذا القبيل كما قلنا المغارسة. اما هذا مذهب الشافعية قلنا بيرفضوا الحالتين، بيرفضوه من اساسه. ومذهب الحنفية والحنابلة بيرضوا بالحالة الاولى التي هي ان يتوازع الشجر، والحالة الثانية ان يتوازع الشجر والارض، رفضوها. اما مذهب المالكية فقد قالوا كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، حتى لو اتفقا على ان تكون حصة كل منهما جزء من الشجر وجزء من الارض، اجازوا ذلك، ولكن جعلوا لذلك شروطا. شروط المالكية شروط معقولة منطقية، يعني اولا قالوا ثبات الاصول، ثبات الاصول يعني الشيء اللي عم نزرع الشيء الذي يزرع لازم يكون له اصل ثابت. اذا عم يزرع باذنجان ولا كوسا ولا بقدونس او كذا، له اصل ثابت؟ هذا ما له اصل ثابت، هذا بيحشوه بيرد يطلع مره ثانيه، بيحشوه مره ثالثه بعدين بيروح. اما الشجره قاعده، زرعت انت شجره جوز، هي قاعده ما بتتحرك، خلاص ثابته. فعندهم ثبات الاصول، هذا لا بد منه عند المالكيه في المغارسه. ثانيا ان تكون متقاربه الاطعام، متقاربه الانتاج، يعني مو يكون الشجر نوعين متباعدين، نوع ببلش يعطيك الثمرة بعد سنتين ونوع بده 6-7 سنين لا يعطيك الثمرة، لا، لازم يكون في تقارب بينها. أشجار تكون مثل بعض البعض، بده 3-4 سنين لتثمر، تكون 10 أنواع ما على شيء ما بضر، إذا تثمر متقاربة من بعض البعض فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأيضا من الشروط عند المالكية في هذا الباب أن يكون للعقد مدة لا تطول. ليش بدهم اياها ما تطول المدة؟ لانه ما في عقد بيناتهم على الثمرة، العقد على الشجرة، مو هيك؟ ان يكون الشجر والارض بينهما، مو الثمرة. فالشجر هذا اذا بده 6 سنين مثلا ليطلع، حاجة 6 سنين العقد يكون، 5 سنين، 5 سنين تثبت الشجرة، خلاص صار شجرة، ما عاد يخاف عليها، شجرة ثابتة. لو جعلت العقد لخمس سنين بصح، اما تجعله 7 سنين لبعد ما يطلع الثمر ويعطي موسى ومسمين، لا. هذا لا يجوز عند المالكية. وايضا من الشروط المنصوص عليها في مذهب المالكية، من الشروط ان يكون تقسيم الربح بينهما، ما اتفقوا انه الشجر والارض بينهما. طيب بس شو الشجر والارض بينهما؟ اذا اتفقنا اعطيتك الارض، قلت لك ازرعها شجر، وانا وياك بالنص الشجر والارض، وقت بتخلص وبيثبت الشجر وكل شيء، انا نص لك وانا نص لي، هل هو نصف مشاع؟ قالوا اذا نصف مشاع ما بصح، العقد مو صحيح من اساسه، لازم يتعين 1000 شجرة، 500 شجرة، 500 شجرة. لكن الشجرات اللي بدي اخذهم انا، موضع الشجر من الارض هو بملكه انا، وانت 500 شجرة تاخذهم موضع الارض الذي زرع فيه الشجر كمان بتاخذه انت، مو الارض بتبقى مشاع بيناتنا. عرفنا شو المشاع؟ المقصود بالمشاع انه ما في جزء من الارض الك وجزء الي، لا، النص الي والنص لك، لكن لا على التعيين، كل ذرة من الارض هي بيني وبينك بالنص. فهذا لا يجوز عند المالكية، انما ينبغي ان يكون على جزء معلوم من الارض، وهو موضع الشجرة من الارض. وايضا يشترطون شرطا اخر، وهو شرط طبيعي لا بد منه، وهو انه لا يمكن هذا ان يتم هذا العقد، عقد المغارسة، على ارض محبسة، يعني بقصد محبسة موقوفة، يعني مثلا اذا ارض موقوفة، وقف واحد وقف الارض، قال هالارض هي ريعها، وقفتها على الفقراء والمساكين، يعني هي منات وقفتها، يعني حبست عينها عند ارض ذاتها لله سبحانه وتعالى، لا تباع ولا تشترى، خلاص سبتها، هي ما عاد تقبل البيع، وانما ريعها للفقراء والمساكين، او بوقف الارض هي وريعها يصرف على نفقات المسجد الفلاني، او الى اخره، وما بده يعين ريع هذه الارض. طيب ناظر الوقف المسؤول عن التصرف في هذا الوقف، له ان يتصرف بأجرها، بساقي عليها، بزارع عليها مزارعة ولا مخابرة ولا مثل ما قلنا مساقة، ايش بده بيساوي في سبيل ان يأخذ ريع هذه الارض ويوزعه على الجهات التي اوصى فيها الواقف. اذا يتصرف، هل له ان يغارس عليها؟ اذا قلنا انه بصح يساقي عليها، ناظر الوقف، بصح يساقي عليها وبصح يزارع عليها ويخابر عليها، هل يصح ان يغارس عليها؟ ما بيجوز. ليش ما بيجوز؟ لانه بده يتنازع عن نص الارض، ليش هو اصلا الارض له حتى يتنازع عن نصها؟ هل يملكها احد؟ الارض موقوفه، هل يملكها احد؟ فعلى ايش هو بده يغارس على نصف الشجر والارض، يتخلى عن ملكيه نصف الارض؟ هذا العقد لا يجوز، لان الحبسه يعني الوقف لا يقبل البيع، ما بيقبل البيع اساسا. هذا ما يتعلق بالأمور التي تتبع المساقاة عند الفقهاء، بشيء من الإيجاز في هذه الأبحاث. فكما ذكرت، لا نكرر المقدمات التي تكررت في المساقاة لتكررها بذاتها، شروط الصيغة وشروط العاقدين وما يتعلق بذلك، كل ذلك يتكرر في المزارعة والمخابرة و المغارسة كما ورد في المساقاة سابقا. هي مزارعة، هي مثل ما قلنا عند الحنفية والحنابلة جائز، عند مثل ما بيتفقوا النصف الربع الثلث كل ذلك جائز. وأشار المصنف إلى صورة تصح فيها، مو مزارعة، هي إجارة خالصة. تجي أنت بدل ما تدخل بهالمتاهات هي مزارعة ومخابرة وكذا، لا، بتجيب العامل بتقول له بتشتغل بالأرض كذا وكذا، شو بدك تشغله أنت؟ أنت حر، بتخليه يغرسها، بتخليه يزرعها، بتخليه يساقي عليها، شو ما بكى، تشتغل بالأرض كذا وكذا وكذا، بتحدد له شغله، وخذ أجرة مقطوعة، إلك أنت بالشهر 5000 ليرة. أو إلك أنت كل 3 أشهر بعطيك كذا مد قمح مثلا، أنا بعطيك، المهم أجرة مقطوعة سواء كانت عينا أو مالا كله بصح، المهم أنه أجرة مقطوعة، ما دخلوا بشيء هذا العامل، أنتجت الأرض ما أنتجت، كان إنتاجه ضعيف، شو ما كان بياخذ الشيء الذي ورسم له، فهذا يجوز في المذاهب كلها. هذا هذا في كل المذاهب جائز، لأنه عقد إجارة صحيح لا غبار عليه. في حيل عند بعض الفقهاء لا نحب أن نتعرض لها تجيز بعض الصور المحرمة، لا داعي للتعرض لها إلا في حالة ضرورة بعض الفقهاء أفتوا بها، فلا داعي لها إن شاء الله. نعم ما بصح، لا يصح طبعا، نعم لا يصح، نعم انه قل له خذ اجرها، فخذ الشات اجرة الى وهي ما بصح، لانها اجرة غير معلومة، قديش بيطلع وزنه هذا الفخذ، قديش في عظم، قديش في لحم، قديش في جلد، قديش في، ما بيعرف، فلا يصح الاجرة بهذا الشكل. نعم دائما دائما اخوان عقد الاجارة دائما ينبغي ان يكون على نصيب معلوم، معلوم شو هو. نعم أيوة نعم أيوة ما عم تقام. نعم يأخذها حراما من نار جهنم، ما هالمسائل هذه يستبيحها الناس ويستعينون على شرع الله بالقوانين بيقيموا دعاوي بيربحوا الدعاوي وكذا، لكنها لا تنجيها من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا كانت الأرض موقوفة ولا كانت مملوكة لأحد. الآن الناس يتعدى بعضهم على بعض في أمثال هذه الدعاوي بالأراضي وبالعقارات وكذا، وقد يجدون من نصوص القانون ما يساعدهم، أو من المحامين الذين لا يخشون الله تعالى يدبرون لهم. كل ذلك لا يبيح الحرام، قضاء القاضي لا يبيح الحرام. هذا واحد اثنين اختلفوا مع بعضهم بعض، هذه مسألة تأتي معنا في كتاب القضاء في آخر الفقه. لو القاضي قضى لأحد الخصمين بشيء، وأحد الخصمين هذا الذي قضي له بالشيء يعلم أنه ليس من حقه، واحد مختلفه وياه عم يطالبك مثلا ب10,000 ليرة، وقام القاضي قضى له ب10,000 ليرة، وهو بيعرف بينه وبين نفسه أنه بيطلع له 5,000 ما بيطلع له 10,000، هذا شو بيكون أكلها؟ حرام. ولو أن القاضي، قضاء القاضي لا يحل الحرام، قضاء القاضي المعاملة بتكون صحيحة، أنت بالدنيا ملكتها ملك صحيح، ما عاد يقدر هداك خصمك، ما عاد يقدر إلا شيء، تمام مظبوط هذا الكلام، ولو كان قاضي قاضي شرع، إلا أنه أنت بينك وبين نفسك لازم تعرف أنك أكلتها حراما، فقضاء القاضي لا يحل الحرام بحال من الأحوال، بغض النظر عن كون الأرض موقوفة ولا غير موقوفة، كل الحكم واحد، الموقوف والمملوك في هذا سواء. نعم طبعا، نعم يعني واحد وقف أرض قال لهم هي الأرض ريعها لمصالح المسجد الفلاني، طيب نحن نتركها هيك أرض بيضاء ناظر الوقف؟ لا، لازم يعامل هذه الأرض، إما أن يعمر عليها بناء ويؤجر هذا البناء، وأما أن يغرس فيها شجرا ويأخذ ثمر هذا الشجر فيبيعه هو ويستطيع المسجد، أو يزرع فيها زراعة قمح ولا غيره ويردها على المسوى هكذا، بده يستعملها، وإلا تعطيل وقف في التاج. نزل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.